وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له، وقد أتينا على باب النكاح وبلغنا باب كتاب النكاح وبلغنا على إلى باب عشرة النساء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، ويقال ضلع بفتح اللام، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه في الضلع، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا الحديث كما سمعتموه حديث عظيم، فيه وصايا كريمة من نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على محاسن هذا الدين، خلافا للكفار الذين ما عندهم هذه الأخلاق الكريمة، الوصية بالجار والوصية بالنساء الضعاف، وبيان حالهن من العوج والضعف والقصور. فهذا يدل على محاسن هذه الشريعة العظيمة التي أتت على كل شيء يفيد الإنسان. وتكلمت على حقوق الإنسان أحسن الكلام، وبينت هذا الباب أفضل البيان، وهذا بخلاف ما يدعوه أهل الكفر والشرك، ويجعلون من الضمائر حقوق الإنسان، وهم أبعد الناس عن إثبات هذا الأمر، والواقع أكبر شاهد. قال صنعاني رحمه الله: ضلع بكسر الضاد والمعجمة وفتح اللام وإسكانها. واحد الضلع، إيش هو الضلع؟ الضلع هذا الذي القفص الصدري، هذا القفص معوج. انظر إلى كل ضلع من هذا العظم معوج، فإنهن خلقن من ضلع. فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج.
واحد الضلع وواحد الأضلع.
نعم، واحد الأضلع.
الأضلع من الأضلع.
قال في باء الأضلع، أشار إلى مصر. هذا محمد صبحي حلاف رحمه الله، المحقق، مات قبل شهر أو شهرين تقريبا رحمه الله وغفر له، يعني له جهد يشكر عليه، أخرج مخطوطات قيمة، كتب الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني، على أنه لا يعتمد عليه لا في التحقيق ولا في التخريج، لكن أخرج كتبا من الشيعة، هو سوري وعاش في اليمن، وأخرج كتب قيمة، وجمع رسائل الشوكاني ورسائل الصنعاني فأخرجها في كتب مجلداته، فرحمه الله وغفر له. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على عظم حق الجار، وأن من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا وإن كان يلزم منه كفر من آذى جاره إلا أنه محمول على المبالغة، لأن من حق الإيمان ذلك، فلا ينبغي المؤمن الاتصاف به، وقد عد أذى الجار من الكبائر، لأنه لا ينفى الإيمان عن صغيرة، لا ينفى الإيمان عن صغيرة، لأنه جاء في الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذيته وشروره، لأن من حق الإيمان ذلك، فلا ينبغي للمؤمن الاتصال به، وقد عد أذى الجار من الكبائر، والمراد من كان يؤمن إيمانا كاملا. إذن ينقص إيمانه الواجب، لأن الإيمان كما تعلمون له أصل وكمالان، كمال واجب وكمال مستحب، فلا ينفي أصل الإيمان إلا الكفر، والمعاصي المحرمات تنفي كماله، يعني ينقص الكمال، فيقولون نقص إيمانه الواجب. لماذا؟ لأنه وقع فيما يخدش هذا الإيمان الكامل. لذلك قال أهل السنة: مؤمن للواقع الكبيرة، للمواقع الكبيرة، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وفاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان مطلق ولا يصرف عنه مطلق الإيمان. يقول: وقد وصى الله على الجار في القرآن، وحد الجار إلى 40 دارا، كما أخرج الطبراني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، نزلت في محل بني فلان، وإن أشدهم لي أذى أقربهم إلي دارا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم يأتون المسجد فيصيحون على أن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه. الحديث لا يصح. لا 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 يذهب أصل الإيمان إلى الكفر. يقول: إن الله لا يدفع المسلم الصالح 100 بيت من جيرانه، وهذا فيه زيادة على الأول. والأذية المسلم مطلقا محرمة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولكنه في حق الجار أشد تحريما، لما تعلمون من ذلك الحديث: لأن يزني الرجل بإيش؟ لأن يزني الرجل بسبعة نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، لأنه يعلم المداخل والمخارج، ويعلم من جاره ما لا يعلمه البعيد، والجار ينبغي أن يكون حريصا على جاره، يكون هو الذي يدفع عن جاره، وهو الذي يحرس بيت جاره وأهله، فكان هو المأمن، فإذا كان هذا الذي هو المؤتمن هو الذي يكون، كانت العقوبة أشد والإثم أعظم، العقوبة أشد والإثم أعظم. لذلك الحمو الموت لما يكون مأمن قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، فهذا يعني، وكذلك أتيان المحارم، يعني محرم ما أحد يشك، هذا أنت الأمان لهم، أنت الذي تدفع، لذلك كانت عقوبته في أي حال وكثرة، في أي حال محصن غير محصن يقتل مباشرة أشد. فلذلك يعني هذا كله من هذا القبيل، الجار والمحارم وغير ذلك، هذا أنت مأمن، أنت الذي تدفع، أنت الذي يعني السبب في، إذا كان غائبا صاحب البيت تكون الحارس له، فيأتي الشر من قبلك، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الخذلان ومن هذه المعصية العظيمة. وقوله: استوصوا بالنساء، تقدم بيان معناه وعلله بقوله: فإنهن خلقن من ضلع، يريد خلقن خلقا فيه ايجاد، لأنهن خلقن من أصل معوج، والمراد أن حواء أصلها خلقت من ضلع آدم. بعضهم قال ما هو صحيح هذا، لأنه من ضلع يعني هو تشبيه، وهي معوجة، وهذا الضلع المعوج كله تشبيه على اعوجاج المرأة. لأنهن خلقن من أصل معوج، والمراد أن حواء أصلها خلقت من ضلع آدم، كما قال تعالى وخلق منها زوجها بعد قوله خلقكم من نفس واحدة. وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس إن حواء خلقت من ضلع آدم أكثر عشرة ونائم، يعني هذا ما هو كافر، قال في كلام فيه نفر تجد إثباته، وإلا فنادى كثير من أهل العلم بأن المقصود بالضلع هذا تشبيه على اعوجاج المرأة، لا أنها خلقت من ضلع آدم الذي هو ضلع آدم الأيسر كما هو في هذا الرواية. وقوله إن أعوج ما في الضلع إخبار بأنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع، مبالغة في إثبات هذه الصفة فيهم، وضمير قوله تقيمه كسرته للضلع، وهو يذكر ويؤنث، يعني تشبيه على أن المرأة لو أردتها في صالح الأحوال في كل شيء، تريد الذروة في كل شيء، ما لا يوجد هذا، فإذا أردت هذا الأمر طلقتها، يعني إن حرصت وكنت ملازما لهذا الأمر وتريده، وإلا ما تريدها فإن سيحصل الطلاق لا محالة، لأنها معوجة، خلاص استمتعوا بهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عوجهن. ولما جاء الرجل اشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ قال دارها تعيش بها، دارها امرأة ناقصات عقل ودين. وفي الحقيقة أن هذا النقص فيهن رحمة للرجال، هذا النقص الذي وضعه الله فيهن هو رحمة للرجال، فلو كانت المرأة كاملة العقل ما تزينت لك وما فرحت بالتزين لك، ولو أغضبتها ما رضيت بسرعة، الآن تغضبها ترضيها بكلمة انتهى الموضوع، تأتي لها بسكوت ترضى. تأتي بشوكولاتة كذا ترضى، الحمد لله. تذهب تأتي بوردة، خلاص أنت فارس الأحلام. لكن لو كان عقلها مثل عقل الرجل تضرب رأسك. الله المستعان. فالشاهد أن هذا النفس المرأة خير للرجل، فأنت تريدها وقت ما تريدها، يعني ترغب فيها في أحسن الأحوال من التجمل والتزين وإلى غير ذلك. والحقيقة أن الرجل ما في يعني ما عنده هذا الشيء، ما يتزين ويجمل نفسه، لا، يعني شوف هذا شيء عظيم، هو رجل. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أثر عن ابن عباس وغيره أن على الرجل أن يهتم بنفسه عند المرأة، يهتم، لأن المرأة تحب مثل هذا. فالنقص الذي في النساء رحمة للرجال، وفي هذا النقص شر، فعليك أن تصبر وأن تتحمل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر على أذى النساء، وأن تستمتع بها على عبادها. قال والحديث فيه الأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن بل لا بد من العوج فيها، وأنه من أصل الخلقة. وتقدم ضبط العوج هنا، قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبههما إلى آخر ما قال. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعيرة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة إذا قال أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. الطروق لا يكون إلا ليلا، فيكون كلمة ليلا تأكيدا. طروق لا يكون كلمة، هذه ما تطلق إلا على من أتى ليلا، ويكون على هذا كلمة ليلا تأكيدا ليطرق. إذن هذا الحديث فيه أدب رفيع يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب الرفيع قد أخل به جماهير الأزواج إلا ما شاء الله. يأتي ليلا بدون إعلامهم، وهذا فيه يعني قد يرى ما يكره، ومن ضمن ما يكره قد يرى أهله في هيئة غير مستحسنة عنده، تكون شعيرة ما هي منتشقة، مبتذلة ما هي متزينة، وما هي مستحبة، لابد أن تنظف نفسها وتتهيأ لك. وهذا فيه أيضا دعوة للنساء أن يتجملن لأزواجهن، دعوة للنساء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الذي يطرق أهله ليلا، يعني الأصل أن المرأة تفعل، الأصل أن المرأة تهتم بنفسها عند زوجها، هذا هو الأصل، وأنها لا تلي زوجها منها ما يكرهه في اللبس، وكذلك في الروائح تهتم بها، تنظفه وتنظف كل ما يحتاج إلى تنظيف من جسدها، سواء كانت العانة أو الإبط أو ما شابه ذلك، لا يجد الرجل منها ريح كريهة، فإن هذا الشيطان حريص أن يوقع البغضاء بين الأزواج. والريحة من أكثر ما تدخل الشر في النفس، لا يرغب إليها، فهي تتجمل وتستعد والروائح الطيبة، فهذا مما يدعو الزوج إلى محبتها والقرب منها دائما، القرب منها دائما. وعلى النساء أن يتعرفن على هذه الأحاديث وعلى السنة، وأن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، أن تتقرب إلى الله بهذا الأمر. ليش؟ بالتجمل للزوج في كل حال. والمرأة التي لا تتجمل لزوجها هذه غبية حمقاء، مرأة حمقاء ما تصلح إلا أن تكون عند أبيها، لأن الزوج يحتاج أن المرأة دائما تكون إيش؟ في أحسن هيئاتها. والتي ما تفكر هذا التفكير، هذه عندها خبل وعندها غباء. لماذا؟ لأنها ستكره زوجها فيها وإن كان يحبها. طيب، هذا المسألة الأولى، أن الرجل لا يطرق أهله إيش؟ ليلا، يعني مقصود به بعد العشاء، مقصود به بعد العشاء، وإن جاء بعد المغرب جاز، لأن الأصل أن الرجل يأتي أهله متى؟ يأتهم بعد العشاء، هذا أولا. ثانيا، إذا في ليلا الطروق أخرج إيش؟ أخرج النهار، فيجوز في النهار مطلقا، يجوز في النهار مطلقا، لأن الأساس أن الرجل في الغالب يأتي أهله متى؟ ها؟ يكون في النهار، طهر الله العظيم. وقت الستر، وقت الستر، حتى لو كان وقت الستر، وقت الستر إيش هو؟ ليلا، يأتي عنده أبناء وبنات، كيف يفعل؟ الشاهد يعني يجوز، قال. وهكذا يجوز له ألا يعلم الزوجة إذا كان الأمر مجهور، إذا كان مثلا في عسكر والقافلة سترجع والجيش سيرجع في اليوم الفلاني، عرفوا قرب، ما يلزم، خلاص عندها علم الشيء المجهور، لا يلزم أن يعلمها، لأن العلة قد حصل، يعني العلة إيش؟ أن تمتشر وأن تستحب وأن تنتبه تستقبله. سيأتي الكلام هذا الأمر، والآن الحمد لله كما يقول أخونا، قد يسر الله عليه وسلم، قد يسر الله عز وجل هذه الهواتف. وقد بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قالوا الآن الهاتف يجزء يعلمها بالهاتف. وعليكم السلام. يعلمها بإيش؟ بالهاتف. أنا سأقدم الساعة الفلانية. وهل هذا في كل سفر؟ قال في هذه الرواية إيش؟ إذا أطال أحدكم الغيبة، يعني إذا ما أطال الغيبة قريب العهد ويتعلم أنه قريب سيأتي في أي لحظة ما يلزم. ويتصل، يعني الحمد لله الآن يحاول يكلم. هنا مسألة جاء عند الإمام البخاري وقد نبه إليها هنا أو عليها الصنعاني، قال قوله ليلا ظاهر تقييد النهي بالليل وأنه لا كراهة في وصوله إلى أهله نهارا. انتبهوا يا أخوان معي يا ياسر، سأتي بالجلبة معك هكذا. اسمع الحديث، يقول ليلا ظاهر تقييد النهي بالليل وأنه لا كراهة في وصوله إلى أهله نهارا من غير شعورهم. واختلف، انتبهوا لهذه المسألة، واختلف في علة التفرق بين الليل والنهار. فعلل البخاري في ترجمة الباب بقوله باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عوراتهم. عثراتهم، نعم، هو في التبيع عثراتهم، هناك عوراتهم، لا في الصحيح عثراتهم، يعني هذا التعليل حتى لا يتخونهم. يعني ايش معنى يتخونهم؟ يعني ينظر هل اهله يخونوه او ما يخونوه، هل يجد عند اهله رجلا او لا، هل تخونه زوجه او لا، ايش عندها، فيقول انا اتيها فجاه وبغته حتى انظر. طيب هذا وهذا الذي بوب عليه الامام البخاري روايه عند الامام مسلم، أخرجه الإمام مسلم من طريق وكيع عن سفيان بنفس طريق الإمام البخاري من حديث جابر. لكن شك سفيان الثوري في هذه الزيادة، فقال لا أدري هذا من الحديث أم لا. وساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق شعبة ولم يذكر هذه الزيادة، مما يدل على إيش؟ على غمزها، على غمز هذه الزيادة. فإذا كانت ثابتة فالمقصود الذي حتى لا يتخونهم الذي أهله ما عندهم شيء، أهله شرفاء وما ظهر منهم ما يستدعي الريبة. تنبهوا لهذه المسألة، فإن ثبتت هذه الزيادة وهذا التعليل الذي بوب عليه الإمام البخاري فإن النهي مسلط على ما إذا كانت هذه المرأة ما ظهر منها شيء يستدعي الريبة، وهذا عنده وساوس شيطانية فيتخونهم ويلتمس عثراتهم، فهنا يتسلط النهي عليه، لا يجوز له هذا، لا يجوز هذا. ولذلك أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني وغيره لا تتبع الناس الريبة فتفسدهم، لا تتبعهم الريبة، إذا ما زلت شك وأنت كرتاب وهكذا هم ما عندهم شيء وما ظهرت منهم أمارات تدل على أو تستجلب هذه الريبة وتستجلب هذه الشكوك، فأنت تفسدهم بذلك سواء الأهل أو غيرهم الناس. إنسان يعمل عندك أمين صندوق، أمين ما ظهر منه شيء يستدعي أنك تشك فيه وتشك فيه وتسلط عليه من يراقبه وما وكاميرات وإلى آخره، فقد تفسده. وهكذا الأهل، الزوجة، ينبغي أن لا يدخل عليك الشيطان وتظن بأهلك شرا. لكن إن كانت هذه المرأة عندها أمارات تستجلب هذه الشكوك، عندها ريبة تخرج دائما متبرجة مثلا، عندها أشياء تستدعي أن هذا يعني أن الرجل ينظر إليها نظر الشك الشاك فيها، فهنا لا يعني لو تخونه أو نظر من أجل أن يحقق هذا الأمر ما فيه شيء. طيب بارك الله فيكم، لأنه لا يجوز للرجل أن يقر المرأة التي فيها هذا البلاء، لا يجوز له. تكون امرأة تخونه وظهرت بعض العلامات فهو يتحقق من هذا الأمر، فإن ثبت هذا الأمر صرحها. بارك الله فيكم. فالمقصود إذا ثبتت هذه الزيادة يكون هذا التعليل في المرأة التي لا يظهر منها ما يستجلب الريبة والشكوك فيها، والله أعلم. يقول ومن ذكر أحاديث لم تثبت هنا فهذا أدب نبوي، أدب إسلامي ينبغي أن نعمل به، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حديث جابر، منو حتى تدخلوا بينكم؟